أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في المقال 13، الماهية الجوهر والعرض. قال: الماهية، تناولنا في المقال 15 و17 الماهية بالبحث، وأوضحنا إجمالا حقيقة الماهية في مقابل الوجود وطريقة التعامل معها. ولمزيد من الإيضاح هنا نقول: تكلمنا في المقال 7 عن ما معنى الماهية. ما هي الماهية؟ عندما نقول ماهية ونقول أيضا وجود، فنحن ننتزع مفهومان من الخارج، من الوجود الخارجي ننتزع مفهومان. المفهوم الأول هو مفهوم التحقق والثبوت، والمفهوم الثاني هو خصوصية هذا التحقق وخصوصية هذا الثبوت، أن هذا الثبوت هو ثبوت إنساني وتحقق إنساني، أو أن هذا الثبوت، هذا الشيء الثابت هو شجر، أو أن هذا الشيء الثابت هو ماذا؟ هو حجر، وغيره من المقول الماهيات التي ننتزعها من الخارج. فما معنى الماهية؟ الماهية هي في الحقيقة مأخوذة من السؤال بما هو. فعندما نقول ما هو الشيء الفلاني، فالجواب الشيء الفلاني هو الإنسان. أو كما أننا عندما نقول كمية، كمية هي عبارة عن السؤال بكم هو، كم هو الشيء الفلاني، تقول مثلا كم هو، عدده مثلا، مقداره، أو الحجم مالته، فتبين الكم مالت الشيء. فإذا عندما نسأل بما هو، الجواب سوف يكون هو في الماهية. يعني هذا السؤال بما هو، عندما نقول الآن ماهية، هو المراد في الحقيقة الجواب عن السؤال بما هو. الجواب عن السؤال بما هو، ماهية الشيء، يعني ما هو الذي يقع في جوابي ما هو. طبعا هل يمكن تعريف الماهية تعريفا حديا من الجنس والفصل؟ قطعا لا. لماذا؟ لأن الماهية ليست من الماهيات، هي نفس الماهية ليست من المفاهيم الماهوية مثل الإنسان أو الشجر أو الحجر. معنى الماهية هو في الحقيقة من المعاني الفلسفية، فإذا لا يمكن تعريفه تعريفا حديا، وإنما نستطيع توضيحه، مجرد أننا نستطيع توضيحه. فنقول أن الماهية عبارة عن حد الشيء، الحد الذي يرسم كمالات الشيء، فيقول بأن هذا الشيء هو إنسان، يعني إنسان يحتوي على كمالات الحيوانية الناطقية. ففي نفس اللحظة الحد دائما فيه جانبان، جانب إيجابي يثبت أن هذا نهايته كمالات الإنسان، وجانب سلبي وأنه ليس بشجر، وأنه ليس بأي من الموجودات الأكمل من عنده أو الأقل، يعني الموجودات الأخرى، الماهيات الأخرى. فإذا عندما تقول أن هذا الشيء إنسان، يعني حددت هذا الشيء، هذا الوجود حددته بماذا؟ حددته بالإنسان. ولهذا يعبرون عن الماهيات بأنها ظهورات الوجود للأذهان، أو أنها أنحاء الوجود، أو أنها حدود الوجود، ولهذا تكون تابعة لمن؟ تابعة للوجود، تابعة للوجود. ولهذا عندما يأتون يصورون الوجود يقول هذه الموجودات مع اختلاف الوجود راح تختلف الماهيات، مع اختلاف يعني حقيقة الوجود وكمالات الوجود راح يختلف الماهية التي ننتزعها من هذا الوجود. فهي عبارة عن أشبه بالمرايا التي تعكس الشعاع الضوء، ف يختلف الضوء باختلاف ماذا؟ باختلاف تلك المرايا، من مرايا يعني أكثر، تكون أكثر مصقولة أكثر بحيث انعكاس الضوء يكون أكثر، وأخرى لا كدرة مثلا فلا يمكن أن تعكس الضوء أو صورة الشخص المحاذي إلها بشكل واضح. ولهذا صدر المتألهين يقول في الأسفار: والماهية في جميع تلك الصفات تابعة للوجود، هي تابعة للوجود، وكل نحو من أنحاء الوجود تتبعه ماهية. فإذا تغير، يعني فإذا تغير الوجود تتغير الماهية، يعني الوجود بمراتبه كل ما يتغير الماهية اللي ننتزعه من عنده، الحد اللي ننتزعه من عنده من هذا الوجود يكون مختلف. قال ماهية خاصة من الماهيات المعبر عنها عند بعضهم بالتعين المعب، لأنها تعين ماذا؟ تحدد هذا الوجود. وعند بعضهم بالوجود الخاص، تابعية الصورة الواقعة في المرآة، يعني تابعية الصورة الواقعة في المرآة للصورة المحاذية لها. فكما أن العكس يعني انعكاس الصورة يوجد بوجود ذي العكس يعني بوجود المرآة، ويتقدر بقدره ويتشكل بتشكله ويتكيف بتكيفه ويتحرك بتحركه ويسكن بسكونه، هكذا تكون، هكذا في جميع الصفات التي تتعلق بها الرؤية، كل ذلك عن طريق الحكاية والتخيل لا عن طريق الأصالة والاتصال. يعني بالنتيجة الماهية ليس لها شأنية في حد ذاتها، وإنما هي تابعة لمن؟ تابعة للوجود. قال والاتصال بشيء منها بالحقيقة، فكذلك حال الماهية بالقياس إلى الوجود وتوابعه، فإن الماهية نفسها خيال الوجود وعكسه الذي يظهر منه في المدارك العقلية والحسية. يعني تماما كما أننا عندما ننظر إلى ورقة ونأخذ هذه الورقة ونقسمها إلى أقسام، فإنك يعني إلى أشكال هندسية، فإن العقل ينتزع من حدود هذه الأقسام التي قسمتها قوالب. هذه القوالب ينتزعها منين؟ ينتزعها من حدودات هذه الورقة ونهايات هذه الورقة، فيقول هذه مثلث وهذه مربع وهذه وهكذا. فإذا الأشكال الهندسية إنما نتجت منين؟ من حدودات هذه الورقة عندما قصصتها على أشكال هندسية. نعم هنا أشكال هندسية، والشكل الهندسي قريب للحس، يعني هو مأخوذ منين؟ من الأمور المحسوسة، من المقدار، من الشكل الخارجي، من الحجم الخارجي. لكن الماهيات ليست حدود وقوالب حسية مأخوذة مقدارية تتعلق بالأمور العرضية، لا، وإنما هي حدود عقلية يأخذها الإنسان من كمالات هذا الوجود. كمالات هذا الوجود، الوجودات في الخارج تختلف كمالاتها وإحنا ننتزعها. فلهذا هنا سيد العلامة يقول، يعني يحاول أن يثبت هذا المطلب بمقدمات. المقدمة الأولى يقول نحن لا شك أن هناك وجود في الخارج، هناك وجود في الخارج، بعد أن نقضي على المنهج السفسطائي ونرفض ما يقوله السفسطائي، فإن هناك واقعية موجودة في الخارج. لا شك أن هناك واقعية موجودة في الخارج، وهذه الواقعية ليست كثيرة، لأن الوجود، كل وجود، كل موجود إنما هو واحد متصف بالوحدة، وكما أنه متصف بالفعلية هو متصف بماذا؟ بالوحدة، فإنه واحد. هذه النقطة الأولى. طبعا قال حتى الكثير، حتى الموجود الكثير مثل وجود العشرة، فتقول عشرة واحدة. طبعا هذا إذا أريد نتحدث عن العشرة اللي هي عشرة يعني عددية. وإذا نظرنا مثلا إلى موجود، هذا الموجود هو مثل الإنسان، فهو مثل زيد، هو واحد رغم أنه كثير من جهة أخرى كونه قابل للانقسام أو منقسم إلى أعضاء أو غيره من الأمور، فهو كثير من جهة أخرى. فإذا هذا الكثير من جهة أخرى هو واحد من هذه الجهة. إذا من ناحية وجوده هو واحد، ما دام موجود بوجود واحد إذا هو واحد. إذا هذه الوحدة هي وصف لمن؟ وصف لهذا الوجود. إذا بالنتيجة نحن عندما نواجه الشيء الخارجي لا نجد فيه اثنينية، وإنما هو شيء واحد. هذه النقطة الأولى. ونطبق العبارة، قال الماهية تناولنا في المقالة الخامسة والسابعة الماهية بالبحث، وأوضحنا إجمالا حقيقة الماهية في مقابل الوجود وطريقة التعامل معها. ولمزيد من الإيضاح هنا نقول أن كل شيء في عالم الواقع له نصيب من الوجود لا يحرم من الوحدة، يعني هو بعد متصف بالوحدة. مثلا إذا توفر الإنسان على الوجود فهو من حيث كونه إنسانين واقعيين وموجودا واحد، هو ماذا؟ قال واحد شخصي. من حيث كونه إنسان واقعي وموجود هو شنو؟ هو واحد شخصي، رغم كونه مئات الآلاف من جهات أخرى. إذن هو كثير من جهات أخرى لأنه واحد. صحيح أن الكثرة موجودة في الخارج، ولكن إذا دققنا نلاحظ أن كل كثرة تمثل واحدا من يعني واحدا لكنه كثير من جهة أخرى. فهذه مثلا العشرة، تقول عشرة رغم أن العشرة كثيرة إلا أنها عشرة واحدة. هذه هي الخطوة الأولى. الخطوة الأولى ثبتنا أن الواقع هو عبارة عن شيء واحد. الآن هذه الواقعية الواحدة، هذه الخطوة الثانية، هذه الواقعية الواحدة أنا أفهم منها مفهومين. المفهوم الأول وجود، والمفهوم الثاني أنه إنسان، خصوصية هذا الوجود. إذن في مع أن هذه الواقعية واحدة وليست هناك اثنينية، إلا أنه في ذهني يكون لدي مفهومان، مفهوم الوجود ومفهوم ماذا؟ ومفهوم الماهية. فالماهية تعبر عن خصوصية هذا الوجود كونه وجودا إنسانيا، والوجود هو عبارة عن نحو هذا الثبوت وهذه الواقعية الحاصلة والثبوت والتحقق الحاصل في الخارج. فإذا هناك شيئان وليس شيء واحد. قال فكل شيء موجود في الخارج واحد حقا، ولكن في نفس الوقت الذي هو واحد خارجي فإننا نفهم منه شيئين، الماهية والوجود. مثلا الإنسان الموجود له شيء نحكي عنه بلفظ الإنسان، وشيء آخر اللي هو الموجود. إذن هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثانية أنني أنتزع من هذه الواقعية الواحدة، أنتزع ماذا؟ مفهومين اثنين، اللي هو مفهوم الوجود ومفهوم الماهية. هل سؤال، هل إن هذين المفهومين متغايران أو لا شيء واحد؟ نقول لا شك أن مفهوم الماهية غير مفهوم الوجود. مفهوم الوجود إنما هو مفهوم مشترك بين بقية الموجودات الخارجية، بينما مفهوم الماهية إنما هو مفهوم مختص يعبر عن خصوصية هذا الموجود دون الموجودات الأخرى. إذن مسألة الاشتراك وعدم الاشتراك. ثم مفهوم الوجود هو مفهوم كما ذكر هنا في الكتاب أنه لا يقبل العدم، ليس متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، في حين أن مفهوم الإنسان يقبل، كما أنه يقبل العدم يقبل ماذا؟ يقبل الوجود. إذن هو متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. الماهية من حيث هي ليست إلا هي، تقبل الوجود والعدم وتقبل كل شيء، قابل لكل شيء. إذن هي ليست شيء، الماهية من حيث هي ليست إلا هي، في حين الوجود هو نفس الوجود، لا يمكن أن يسلب عن ذاته، لا يمكن أن يتصف بالعدم، لا يمكن أن يتحول الوجود إلى عدم. الوجود من حيث هو وجود يستحيل انقلابه ويتحول إلى عدم. كيف يمكن أن يتصف الوجود بالعدم وهو وجود مناقض للعدم؟ الوجود طارد للعدم. فإذا لا يمكن أن يكون الوجود والعدم، يكون الوجود عدما، في حين الماهية يمكن أن تكون وجودا وعدما. إذن هذه الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة أنك تستطيع أن تتصور الماهية، يعني بعبارة أخرى أن الماهية يمكن كما أنها تحل في الخارج يمكن أن تحل ماذا؟ في الذهن. فماهية الإنسان، هذه ماهية الإنسان موجودة في الذهن وموجودة وين؟ في الخارج. يمكن أن تتعقلها في مرتبتها، في مرتبة ذاتها، لا في الذهن ولا في الخارج. يمكن أن تتعقلها في الذهن، يمكن أن تتعقلها وين؟ في الخارج. فإذا حلت في الخارج كانت مشخصة، كانت جزئية، وإذا حلت في الذهن تكون كلية. الماهية في الذهن لازمها أن تكون ماذا؟ أن تكون كلية. كل الماهيات في الذهن لا تأبى أن تنطبق على ماذا؟ يعني لا تأبى الانطباق على كثيرين، ما عندها مانع أن تنطبق على أكثر من مصداق في الذهن. فإذا الماهية يمكن أن تحل
تخرج عن حيز الوجود الخارجي وتحل في الذهن، بمعنى أن الآثار التي تترتب عليها في الخارج غير الآثار اللي تترتب عليها في الذهن. الآثار اللي تترتب في الخارج الإحراق للنار، لكنه عندما تحل في الذهن الآثار اللي تترتب في الذهن هي آثار طرد الجهل مثلا وسعة النفس ويعني كمال النفس. فعندما تحل في الذهن تكون علم، والعلم هو كمال للإنسان. هذه أيضا في حين الوجود لا يمكن أن يحل في الذهن، الوجود الخارجي لا يمكن أن يكون في الذهن. كيف يمكن أن يكون الوجود الخارجي ينسلخ عن ذاته ويتحول إلى وجودا ذهنيا؟ لا يوجد هناك مفهوم يعبر عن الوجود، يعبر عن ذات الوجود. مفهوم الوجود هو عبارة عن مفهوم فلسفي حاكم عن الوجود بنحو الحكاية المبهمة، مو بنحو الحكاية الحقيقية. مفهوم الوجود لا يعبر عن ذات الوجود، يقول مفهومه من أوضح الأشياء وكنه في غاية الخفاء. لا يوجد لدينا مفهوم ليس هو ذاتا، ليس ماهية حتى يمكن تصوره. فإذا الوجود بحد ذاته لا يمكن أن ينتقل ويتحول الوجود الخارجي يكون ذهنيا، لا يمكن. فإذا الوجود بما هو وجود لا يمكن أن ينتقل في تقول له مرتبة ذاته ومرتبته، يعني يحل في الذهن ويمكن أن يفارق الخارج ويحل في الذهن ويمكن أن وهكذا، لا، ويمكن أن يوجد في الخارج، لا. وإنما هو موجود، الوجود وجود خارجي ولا يمكن أن ينتقل ويحل ويحل في الذهن. إذن هناك اختلاف بين مفهوم الماهية ومفهوم الوجود، هناك اختلاف بين هذين المفهومين. هذه هي الخطوة الثالثة التي ذكرها هنا سيد العلامة. قال: وهذان الشيئان رغم كونهما أمرا واحدا في الخارج لكنهما عند التأمل متغايران، لأن الماهية إنسانية الإنسان مثلا تقبل الوجود والعدم، لكن الوجود لا يقبل العدم. الوجود ذاته وجود، كيف يقبل نقيضة اللي هو العدم إطلاقا وهو وجود على الدوام؟ فالوجود وجود بالضرورة، وإذا كان الوجود وجود بالضرورة عن ذاته هي الوجود. وجود بالضرورة يعني يستحيل سلب الذات عنه ولا خلاف هذه الضرورة. قال: بين ماهية الموجود اللي هي الإنسان ممكن أن توجد أحيانا وأن تعدم أحيانا أخرى. أي أن الوجود هذه الخطوة الثالثة، عندما نفهم ذلك فنقول إذن الوجود يحتاج إلى واسطة كي يوجد، أم أن الوجود موجود بذاته؟ نعم، الوجود موجود بذاته، إذن هو أصيل. النتيجة أن الوجود لا يحتاج إلى وجود آخر كي يوجد، فإذن هو أصيل. بينما الماهية بحاجة إلى شيء آخر خارج ذاتها اللي هو الوجود، عند اتصافها بالوجود تكون ماذا؟ تكون موجودة، يعني بالوجود صارت موجودة وليست بذاتها. إذا بذاتها ليست لا تعني الوجود، إذن ممكن أن تكون موجودة وممكن أن تكون معدومة من ناحية ذاتها. قال: أي أن الوجود بذاته وجود، والماهية تتوفر على الوجود بواسطة الوجود. فإذا من هو الأصيل؟ الأصيل هو الوجود. والماهية، الماهية هي ليست أصيلة بل هي موجودة بالوجود. ما معنى موجودة بالوجود؟ هل المراد من عنده أن الماهية كالألوان التي تحتاج إلى موضوعات، يعني كل أمور العرضية تحتاج إلى موضوع تتكئ عليه فتكون موجودة؟ لا، إنها يعني موجودة اعتبارا نحن نعتبرها موجودة في الخارج. يعني بعبارة أخرى، ما موجود في الخارج إنما هو فقط الوجود، لكن هذا الوجود بحدود ما، ونحن ننتزع مفهوم الوجود من هذا، مفهوم الماهية من هذا الوجود الخارجي، فنقول إنه إنسان. فإذا الإنسان إنما هو قالب ينتزعه الإنسان من الوجود الخارجي. قال: ثم نحن نثبت الماهيات الأنواع عبر مشاهدة الخصوصيات بواسطة اختلاف الخواص، بواسطة اختلاف خواصها. هنا الكلام أن الماهيات، أي الماهيات؟ يعني من خلال اختلاف الخواص، اختلاف الآثار، يعني عندما ننظر إلى هذا الوجود، هذا الوجود، هذا المقطع من الوجود له أثر غير ذاك المقطع من الوجود، فكل مقطع من الوجود له آثار تختلف عن المقطع الآخر. فمن هذا الوجود الأول الذي له آثار معينة ننتزع، يعني هي آثار الحساسية المتحركة بالإرادة، ننتزع الحيوانية، ماهية الحيوان، أو من يعني إذا أريد وكونه صاهر مثلا فننتزع أنه فرس. من هذا الوجود كونه إنسان ناطق عنده كمالات التفكير والإدراك والحرية والإرادة وغيرها، فننتزع ماذا؟ فننتزع أنه إنسان. فإذن هذا الماهي، هذه الماهية ننتزعها من هذه الوجودات باختلاف أثر الوجود، باختلاف هذا يعني باختلاف كمالات هذا الوجود، باختلاف كمالات هذا الوجود ننتزع ماذا؟ ننتزع الماهية. ولهذا فعند اختلاف هذه الآثار تكون تختلف ماذا؟ تختلف الماهيات وتتعدد الماهيات. فإذن الماهيات تختلف باختلاف آثار الوجود. قال نحن نثبت الماهيات يعني الأنواع عبر مشاهدة الخصوصيات، وبواسطة اختلاف الخواص نحكم باختلاف الأنواع. مثلا ففي أفراد الإنسان نشاهد خصوصيات كالفكر والإرادة والإدراك والكلام وأمثالها، وفي أفراد ظاهرة الحرارة نشاهد خصوصيات أخرى كالإحراق وغيرها. قال ومن ثم نحكم بأن الصنف الأول ماهية نوع يعني باسم الإنسان، والصنف الثاني ماهية هم أيضا نوع آخر باسم ماذا؟ باسم الحرارة. وهذان النوعان بحكم ما لهما من خصوصيات وآثار متغايران أيضا. هذا إذن الآن أثبتنا أصل الماهية، الآن نريد أن نثبت في أقسام الماهية اختلاف الماهيات. هذه الماهيات مختلفة ويوجد هناك مفاهيم ننتزعها، اللي هو الجنس والفصل، وهذه المباحث أغلبها هي مباحث إحنا ماخذيها في المنطق، فلهذا ما راح نتأخر فيها. قال نستنتج من البيان المتقدم لدينا ماهيات كثيرة في الخارج باختلاف الآثار، كل ما تختلف آثار الوجود نحن ننتزع ماذا؟ ننتزع ماهيات، ماهية مختلفة عن الماهيات الأخرى. قال فإذا أجينا قارنا بين من مثلا؟ بين الإنسان وبين البين. شنو البين؟ يعني مقولة بينه، تقول هذا الشيء موضوع بين هذا الشيء وبين هذا الشيء، يعني وهي من المقولات النسبية اللي نعبر عنها بالوضع، نعبر عنها بالوضع، فنقول أين فلان؟ فلان بين الشيء الفلاني والشيء الفلاني. أو الأين؟ أين فلان؟ فنقول فلان في المكان الفلاني. أو متى يكون فلان؟ المتى في الزمن الفلاني، يعني نسبته إلى المكان أو نسبته إلى الزمان أو نسبته نسبة وضعه، أنه رأسه إلى الأعلى ورجليه إلى أسفل، وكان بين الشيء الفلاني والشيء الفلاني مثلا. فإذا قارنا بين البين والمتى والزمان وقارنا مع الإنسان فهناك اختلاف، لا يوجد هناك أمر مشترك بين من؟ بين هذه الماهية وبين هذه الماهية. نعم هما متحدين، هما أكو التقاء بالخارج، أكو إن هذا البين أو إن هذا الزمان المتى عارض علي من عارض على الإنسان بالخارج، لكن إحنا جاي ننظر إلى نفس هذه الماهية لا نجد هناك حالة اشتراك بين هذه الماهية والإنسان، حالة اشتراك ذاتية. ولا أخوة نقدر نستطيع أن ننتزع مفهوم المقولة، كلاهما مقولة، أمر محمول على الإنسان، كلاهما ماهية، كلاهما مفهوم يعبر عنها، لهما مفهوم يعبر عنها، لكن إحنا نتحدث عن أنه هل هناك أمر يعني مشترك خصيصة ذاتية مشتركة بين هذين الأمرين؟ لا يمكن، لا يوجد. بينما لو نظرنا إلى مفهوم الإنسان، ماهية الإنسان وماهية الفرس، فإن هناك أمر مشترك، لأن كلاهما يمتلك جسم مثلا، كلاهما يمتلك إرادة، كلاهما يمتلك تصور وإحساس وغيرها من الأمور. نعم الإنسان يفترق عن الفرس بأن له قوة عاقلة، بينما هذا ما إلى قوة عاقلة، وهكذا هذا الفرق يعني، لكنه يوجد مشتركات، وهذه مشتركات أساسية، مشتركات ذاتية. قال رغم أن الماهيات تتحدد عن طريق اختلاف الخصوصيات، فإننا نعثر أحيانا على سمات مشتركة بينها، على أن ذلك ليس مطاردا، دائما نلقى سمات مشتركة. مثلا إذا قارن ماهية الإنسان بماهية البين اللي هو وضع التي هي من النسب الخارجية، سنرى أنه ليس هناك أي خصوصية مشتركة بينهما، بينما أو بين لو قارنا ماهية الإنسان بماهية البقة، البقة مو البعوضة، وإنما البقة هو نوع من الحيوانات من الحشرات اللي موجودة تلازم فراش الإنسان، أشبه بالقراد، وهذا دائما يعني اعتاش على البشر وكافحوه يعني زين. قال سنجدها يعني هاتين الماهيتين سنجدهما مشتركتين في كثير من الخصوصيات كالإدراك والإرادة وكثير من أحكام الجسمية والحياة وأمثالها، رغم أن لهما أحكاما خاصة بكل واحد منهما. وهنا يلزمنا القول أن هذين النوعين لهما اشتراك في أصل الماهية، وما دام خل نركز على هذا الاشتراك، ما دام أن هناك اشتراك في أصل الماهية يعني اشتراك ذاتي بينهما، ماذا نسمي هذا الاشتراك؟ نسميه الجنس. ثم كل واحد من هذين الماهيتين يفترق ويتمايز بأصل ذاتي عن الآخر، شو نسمي هذا المميز؟ نسميه الفصل. قال إن هذين النوعين لهما اشتراك في أصل الماهية أيضا، أي الماهية النوعية لهما تتجزأ إلى قسمين، خاص بخصوصية اللي هو الفصل ومشترك. قال فالنوعان مشتركان في الحيوانية، ولكل منهما قسم خاص أيضا اللي هو الفصل، سواء عرفنا أم لم نعرفه، المهم هو متميز عن الآخر. وليس الاختلاف بأمر عرضي أو الاشتراك بأمر عرضي، لا، وإنما جاي نتكلم عن الاختلاف والاشتراك بأمر جوهري ذاتي. والفرق بين الذاتي وبين من وبين العرضي، أن العرضي ملازم للوجود الخارجي، لكنه مو ملازم لي، طبعا مو دائما هم العرضي ملازم للأمر الخارجي، لكن الذاتي لا يمكن أن نتصور شيء عند نفيه. إذا نفينا الحيوانية بعد ما راح يصير إنسان، ما تقدر تتصور إنسان، أو نفيت الناطقية بعد ما تقدر تتصور إنسان. قال الماهية المشتركة نطلق عليها أجنس، والماهية المختصة الخاصة نطلق عليها بالفصل، نستنتج من البيان المتقدم. قلنا هاي الأشياء إحنا أكثرها قاريها، فقط جاي أقرأ بها أسرع بها. قال يحصل التركيب بين الماهيات، في الماهيات أيضا، الماهيات فيها تركيب اللي هو تركيب بين الفصل والجنس. قال يحصل التركيب في الماهيات بواسطة الجنس والفصل، أي من ماهية واحدة مشتركة نحصل على نوعين مختلفين. كيف نحصل على نوعين مختلفين اللي هي ماهية الحيوان؟ بواسطة ماذا؟ بواسطة الفصلين، ماهية الحيوان إجا انضم فصل الناطق قسمه طبعا وصار إنسان من جهة، وفصل الصاهل صار حيوان، صار حيوان فرس يعني زين. قال بانضمام فصلين مختلفين، وبلغة الفلسفة ماهية الجنس ماهية في حال الإبهام، وتحتاج في تحصيل وظهور النوع إلى ضم فصل ويعينها نظير الحيوان. شوف هذا معنى أن الماهية الحيوان هي ماهية، هي إنسان مبهم، الحيوان مبهمة هي فيها. شوف هي هو في الحقيقة الحيوان وإن كان جنس، والجنس هذا يشمل جميع الأفراد، لكنه هذا يعني الحيوان إنما هو في الحقيقة إنسان مبهم. متى
يكون هذا الإنسان معينا عندما يأتيه الناطق فيتحول هذا الحيوان اللي كان في ذهني مبهم وقابل لأن يكون أي شيء آخر، قابل لأن يكون فرس وقابل لأن يكون أي شيء آخر، تحول وماذا صار؟ صار معينا، صار إنسانا. ولهذا السيد العلامة في النهاية يقول أن الحمل بين الإنسان والحيوان هو حمل أولي. يعني كما تقول ما هو الحمل بين الإنسان والحيوان الناطق؟ تقول عندما أقول الإنسان هو حيوان ناطق هذا حمل أولي، جيد، هذا مسلم. زين، إذا أقول الحيوان هو ناطق، يقول حتى هذا حمل أولي، الحيوان حمل. لماذا؟ يقول لأن الإنسان، لأن هذا الحيوان مو مطلق الحيوان هذا، إنما هذا الحيوان اللي عادل الإنسان، اللي راح يصير إنسان، راح يصير إنسان بواسطة ماذا؟ بواسطة هذا الأمر المعين إليه. ما هو هذا المعين إليه؟ هو الفصل. فالفصل إنما هو إنسان بلحاظ تعيين، والجنس هو إنسان بلحاظ ماذا؟ بلحاظ كونه مبهم يحتاج إلى تعيين. عموما هذا مطلب يعني ما ذاكره هنا سيد العلامة. قال بالنتيجة أن الحيوان إنما كان مبهم، ما معروف هذا الحيوان هل هو فرس، هل هو أسد، هل هو إنسان. من الذي يعينه ويخرجه من حالة الإبهام؟ اللي عينه منه، اللي عينه هو الفصل. وفي الحقيقة الفصل والناطق، يعني الفصل والجنس، إنما هما نفس المادة والصورة، ولكن باختلاف ماذا؟ باختلاف الحمل، باختلاف الاعتبار، باختلاف الاعتبار. لو يعني نقول أن الفصل بلحاظ الحمل، يعني ماكو مانع من الحمل، لا بشرط من الحمل، فهو ها إذا قلنا الفصل بشرط لا من الحمل، يعني ما نحمل أحدهما الآخر، يتحول ماذا؟ يتحول إلى صورة. والمادة والجنس بشرط لا من الحمل، يعني بحيث ما نحمل على الآخر، ماذا يكون؟ يكون مادة. فالمادة والصورة هما نفسهما الفصل والجنس، ولكن باختلاف الاعتبار، وهذا مذكور هناك في النهاية والبداية. لكن بشكل عام أريد أقول بأنه الفصل والجنس هما في الحقيقة نفس المادة والصورة، والمادة والصورة علاقة الصورة مع المادة أن الصورة هي شريكة العلة الفاعلية للمادة، لولا الصورة لما تحققت المادة. يعني معناته أن الفصل هو الذي يعين ماذا؟ يعين الجنس ويخرجه من حالة الإبهام، يخرجه من حالة الإبهام. قال وظهور النوع، قال وتحتاج، يعني يحتاج ماهية الجنس، تحتاج ماذا؟ إلى التحصيل وظهور النوع إلى ضم فصل ويعينها نظير الحيوان ويصبح إنسانا بضم الناطق. ثم قال حيث أن التركيب يحصل بالضرورة، هذه مطالب وإن كانت مطالب سهلة لكن بعد الوقت إن شاء الله نكملها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. Salam.